السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستغفره ونشكره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، أحب بين يدي الدرس اليوم أن أذكر إخواني بما ذكرناه سابقا من المشروع عند زيارة المدينة باختصار، وذلك أنه يشرع للمؤمن أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسافر من أجل هذا الوصول إلى هذا المسجد المبارك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وإذا وصل المسلم إلى المدينة فإنه يشرع له من الأعمال أن يبدأ بالمسجد، وأن يصلي فيه، وأن يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالعبد إذا صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون ذلك خيرا له من أن يصلي نفس الصلاة في ألف مسجد غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا المسجد الحرام. فالعبد إذا وصل إلى المدينة فهو في فرصة طيبة مباركة ليكثر من هذا الخير. تأمل يا عبد الله، أنت إذا صليت الظهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فذلك خير لك من صلاتك الظهر ألف مرة في مسجد آخر إلا المسجد الحرام، وهكذا العصر، وهكذا المغرب، وهكذا العشاء. فكيف يفرط العبد إذا استطاع أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفضل العظيم؟ كذلك يشرع للمسلم إذا زار المدينة أن يكثر من حضور حلق العلم، لأن حضور حلق العلم في كل البقاع خير وبركة، ما دام أن العلم الذي يدرس فيها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يدرس فيها الحق. لكنها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لها خصوصية، فإن كل مسلم إذا ذهب إلى أي مسجد من المساجد من أجل أن يتعلم الخير يرجى أن يكتب له أجر حاج قد تم حجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا من باب أولى. ثم كذلك يرجى أن يكتب لمن يحضر العلم مخلصا لله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له أجر المجاهد في سبيل الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فأنت يا عبد الله، يا مسلما، يا مباركا، إذا حرصت على الجلوس في حلق العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنك ترجع بعلم ينير حياتك وتزداد به أجرا، كما أنه يرجى لك أن تنصرف بأجر الحاج الذي تم حجه وأجر المجاهد في سبيل الله. وهذان العملان أعني الصلاة في المسجد وحضور الحلق يسن الإكثار منهما ولا حد لهما. كذلك يشرع للمسلم إذا قدم المدينة من سفر أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل إلى القبر فإنه يصل موحدا ربه سبحانه وتعالى ولا يشرك بالله شيئا، ويستقبل القبر ويستدبر القبلة ويقف بأدب، ولكنه كما يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتأدب مع ربه أدبا أعظم، فلا يقف أمام القبر وقفة المصلي ولا يعلق قلبه بغير ربه سبحانه وتعالى، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت: السلام عليك يا رسول الله، وإن زاد: أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده فحسن. ثم يخطو خطوة ناحية اليمين ليكون أمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويسلم عليه: السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، وإن أثنى عليه بشيء مما فيه فحسن. ثم يأخذ خطوة ناحية اليمين ليكون أمام الفاروق عمر رضي الله عنه ويسلم عليه: السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عمر ابن الخطاب، وإن أثنى عليه بشيء فلا بأس، ولكن ينبغي على المؤمن أن يراعي أحوال إخوانه وأن لا يطيل إذا كان في هذه الإطالة ما يضر بالمسلمين. فإذا كان هنالك زحام فإن أفضل ما يكون أن يبدأ الإنسان بالسلام فيقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم ينتقل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم ينتقل إلى عمر ثم رضي الله عنه، ثم ينصرف رفقا بالمؤمنين. ولا يشرع للمؤمن أن يدعو عند القبر، لا يشرع له أن يدعو عند القبر، بمعنى لا يشرع له أن يدعو الله عند القبر اعتقادا أن في هذا زيادة بركة أو زيادة قبول. وهذا الفعل لا يشرع تكراره، وإنما يقع مرة عندما يقدم المسلم من سفره. كذلك يشرع له أن يزور بقيع الغرقد فيسلم على أهل القبور ويدعو لهم معتقدا أنهم مرتهنون في قبورهم بحاجة لمن يدعو لهم، فلا يدعوهم ولا يتقرب إليهم، وإنما يسلم عليهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، أو نحو هذا، ويدعو لهم. وهذا أيضا لا يشرع تكراره إلا أن يقوم سبب، كأن يمشي الإنسان خلف جنازة. وبالمناسبة أنبه إلى أن الصلاة على الجنازة واتباعها حتى تدفن فيه فضل عظيم، فإن من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبعها حتى توضع في القبر فله قيراطان. وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم القيراطان بأن أقلهما مثل جبل أحد، وكذلك ورد هذا التفسير عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكل ذلك في الصحيح. ولذلك لما بلغ ذلك ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ونلحظ أن بعض إخواننا هدانا الله وإياهم إذا نودي للصلاة على الجنازة يجلس الواحد منهم ولا يقوم يصلي على أخيه، فإن كان هذا من باب الكسل والاكتفاء بمن صلى فهذا في الحقيقة بخل شديد، لأن هذا الإنسان يبخل على نفسه بالأجر فهو قيراط مثل جبل أحد، ويبخل على أخيه بالدعاء. وإن كان هذا الجلوس على ما يقوله بعض الناس نحن لا ندري هل هذا سني أو ليس بسني، هل هو مصلي أو غير مصلي، فهذا بدعة، فإن هذا لم يشرع. فمن قدم للمسلمين من المسلمين فإنه يصلى عليه ما لم يعلم فيه مانع عينا، فإن علم فيه مانعا عينا فإنه يتأخر عنه. يدلك على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون على من يقدم لهم مع أنه قد يكون من المنافقين، ولكنهم كانوا يعملون الظاهر. فمن قدم للمسلمين من المسلمين ليصلى عليه فإنه يصلى عليه. ثم إن اتباع الجنازة بعد الصلاة حتى توضع في القبر فيه قيراط آخر مثل جبل أحد، فإذا استطاع المسلم أن يحصل هذه القراريط فإنه يتأكد هذا في حقه وينبغي أن لا يفرط فيه. فلو أن المسلم تبع جنازة فإنه إذا وصل البقيع يسلم على أهل القبور، كذلك يشرع للمسلم عند زيارة المدينة أن يزور قبور شهداء أحد وأن يسلم عليهم ويدعو لهم، كذلك يشرع له أن يزور مسجد قباء وأن يصلي فيه، وليس له صلاة خاصة، فمن صلى فيه صلاة فقد وقع المقصود. فمن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. وهذا الفعل يسن تكراره، والأفضل لو كرر في كل أسبوع مرة لأنه ظاهر السنة ولا حد له على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن الإكثار من الصلاة في المسجد النبوي أحسن من تكرار زيارة مسجد قباء، فهذا ينبغي التنبه إليه. ما عدا هذا لم يشرع للمؤمن إذا زار المدينة أن يزور شيئا آخر، فينبغي على العبد المسلم أن يحرص على وقته في هذه المدينة المباركة. هذا أمر أحببت التنبيه عليه في بداية الدرس، وإن كنا قد قررناه بتفصيل فيما مضى من أجل أن بعض إخواننا قد يكون زائرا جديدا، فأحببنا أن ننبه على ما يشرع فعله عند زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. درسنا كما تعلمون في شرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وكنا نقرأ في الأمر الأول من الأمور الأربعة التي سأل عنها الشيخ أبو القاسم السبتي المغربي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن يوصيه بما يصلح دينه ودنياه، فأوصاه بحديث معاذ رضي الله عنه الذي هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الوصية وإن وجهت لمعاذ إلا أنها موجهة لي ولك يا عبد الله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقد قرأنا ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وقلنا إن مضمون هذه الجملة: يا عبد الله يا مؤمنا اتق الله في جميع أحوالك، فافعل المأمورات واجتنب المنهيات. ثم تكلمنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وقلنا إن خلاصة هذا يا عبد الله إذا أذنبت والذنب لا بد أن يقع منك فأغسل ذنبك بأن تتبع السيئة بحسنة، وهذه الحسنة تمحو تلك السيئة. وقد فصلنا القول في هذا وفرغنا منه ووقفنا عند القسم الثالث من هذه الوصية العظيمة، فيقرأ لنا الشيخ ياسين موفقا مباركا مهديا.
الحمد لله حمد الذاكرين والشكر له يزيد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام العلم الإمام الهمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمة الله عليه: فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله: لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح، في قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وإصلاح الفاسد في قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس. وقد تقدم معنا أيها الأحبة أن الإنسان في الدنيا عليه حقان: حق الله وحق الخلق. وقد قال بعض العلماء كلمة عظيمة نافعة فقال: جماع الدين الصدق مع الحق وحسن الخلق مع الخلق. جماع الدين الصدق مع الحق وحسن الخلق مع الخلق. الأمر الذي يجمع الدين كله أن تكون صادق القلب مع الله، موحدا عابدا مخبتا لربك سبحانه وتعالى، حسن الخلق مع خلق الله. فإذا جمعت بهذين الأمرين فقد جمعت الدين، وهذا معنى قول العلماء: جماع الدين الصدق مع الحق وحسن الخلق مع الخلق. قال الشيخ رحمه الله: وهو حق الناس، أي أن حسن الخلق حق الناس. والعلماء يقولون إن حسن الخلق يختبر به الناس وتتبين به معادنهم، فكم من شخص يجتهد في العبادة لكنه يعجز عن حسن الخلق، وهذا معنى قول أهل العلم: إن حسن الخلق يختبر به الناس وتنكشف به حقائقهم وتتبين معادنهم. وحسن الخلق صفة الأخيار الأبرار، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم يشهد هذه الشهادة بالخيرية للمسلم: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. فمن أراد أن يكون له نصيب من شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية فليحسن خلقه وليجتهد في تحسين أخلاقه مع الناس. وقال صلى الله عليه وسلم جملة عجيبة مشوقة لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم صادقا: وما من مؤمن إلا وهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، رواه البخاري في الصحيح. إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين، ومن حسن خلقه كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض أهل العلم: من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، يعني من زاد عليك في الخلق وهو على دين زاد عليك في الدين، لأن الخلق من البر الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلما حسنت خلقك كلما كنت أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. والمعلوم يا إخوة أن هذه الصيغة تقتضي الحصر، البر حسن الخلق، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر البر في حسن الخلق. قال العلماء: لأن البر يكون بمعنى الصلة، ويكون بمعنى اللطف، ويكون بمعنى حسن الصحبة، ويكون بمعنى الطاعة، وهذه مجامع حسن الخلق. البر يكون بمعنى الصلة، ويكون بمعنى اللطف، ويكون بمعنى حسن الصحبة، ويكون بمعنى الطاعة، وهذه كما يقول العلماء مجامع حسن الخلق. وسيأتي إن شاء الله الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي بمعناه، وصححه الألباني. إن المؤمن، وهذا يدل على أن حسن الخلق إنما ينفع المؤمن، يكون مع إيمان، لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والمقصود بالصائم مديم الصيام، مديم الصيام، والمقصود بالقائم مديم القيام، وهذا يدل على فضيلة حسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. هنا ألفت لفتة علمية، نجد كثيرا في الحديث مثل هذا، فقد يقول قائل: أليست الصلاة المفروضة ثقيلة في الميزان؟ أليست أركان الإسلام ثقيلة في الميزان؟ أليس التوحيد ثقيلا في الميزان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. نقول: بلى، إن الصلاة ثقيلة وإن التوحيد ثقيل، وهذه النصوص إذا وردت لا تمنع المشاركة، فهذا ثناء على المذكور لا يمنع مشاركة غير المذكور، وهو مثل التفضيل بين الأنبياء، لا يقتضي نقصا، لا يقتضي نقصا. ولذلك نص أهل العلم على أن التفضيل بين الأنبياء على وجه التنقص لا يجوز. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق، لا يعني أن غيره لا يكون ثقيلا مثله، بل يشارك، لكن ذكر هذا في باب الحث على حسن الخلق، في باب الحث على حسن الخلق، ولا يمنع شركة غيره فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود وصححه النووي وحسنه الألباني. أنا زعيم أي ضامن ببيت في ربض الجنة، يعني في طرف الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراء أن يصل الحوار بين الطرفين إلى حب كل واحد لنصرة رأيه لا لإظهار الحق. المراء أن يصل الحوار بين الطرفين إلى حب كل واحد أن ينصر رأيه لا أن يظهر الحق. فإذا وصل الأمر إلى أن المتحاورين كل واحد منهما أصبح يريد أن ينصر رأيه لا أن يظهر الحق، فهذا المراء. والنبي صلى الله عليه وسلم ضامن لمن تركه بيتا في طرف الجنة، لأنه إذا اشتد النقاش وظهرت رغبة النفس في النصرة يصعب أن تفطمها، يصعب أن تفطم نفسك إذ ذاك. ولذلك جاء هذا الفضل حتى إذا تذكرت وتوقفت. وببيت في وسط الجنة، في وسط درجاتها، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. كثير من الناس اليوم قد يمتنع من الكذب، لكنه يتساهل في الكذب من أجل المزاح، من أجل أن يضحك الناس، فيكذب ليضحك الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فحسن الخلق مع الإيمان يقربك يا عبد الله من درجة الأنبياء والأولياء التي هي أعلى الجنة، وهذا دليل على شرف حسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عجيبا فيه حث على الخير وتسلية للنفوس. قال صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. رواه الحاكم والطبراني وصححه الألباني. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أنت فقير، فاتتك الدنيا، ليس عندك ما عند الناس من رفاهية، إذا كان عندك هذه الأربع فلا يضرك ما فاتك من الدنيا، فأنت الغني حقا. ما هذه الأربع العظيمة التي تساوي الدنيا؟ صدق الحديث، أن يحرص الإنسان على أن يكون صادقا دائما، وحفظ الأمانة بأنواعها، أمانة الدين التي هي أمانة عند الإنسان، وأمانة ودائع الناس وغير ذلك، وحسن الخلق، وعفة المطعم، أن تحرص على أن يكون مطعمك حلالا. إذا تحققت فيك هذه الأربع فوالله أنت الغني، فإن هذه الأربع تساوي الدنيا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. وما أعظم هذا الحديث. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير ما أعطي الرجل قال خلق حسن، خلق حسن. رواه الحاكم وابن حبان وابن ماجه، وصححه ابن عبد البر وابن مفلح والألباني والوادعي فيما أحسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا بأمرين يقل الالتزام بهما في كثير من الناس، قال صلى الله عليه وسلم عليك بحسن الخلق وطول الصمت، عليك بحسن الخلق وطول الصمت، يعني الزم حسن الخلق وطول الصمت. قال بعض أهل العلم من أحسن أخلاق الرجال أن يكون الرجل صموتا حتى يشتاق صاحبه إلى كلامه. يعني بعض الناس إذا جلس معك تتمنى متى يسكت، وبعض الرجال إذا جلس معك تتمنى متى يتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. رواه أبو يعلى والطبراني والبزار وحسنه الألباني. والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما أن العمل بهما صعب، لأن الإنسان يحب الكلام فيصعب عليه أن يطيل الصمت، ولأن حسن الخلق يحتاج إلى مصابرة ومجاهدة، وقل من يصبر عليه. وحسن الخلق يجمع فعل الفضائل واجتناب الرذائل. والخلق المحمود يا إخوة هو ما يحرص فيه الإنسان أن يكون عليه في مختلف أحواله. وأكثر ما يتبين حسن الخلق إذا ذهبت المصانعة، إذا ذهبت المصانعة. الإنسان قد يصانع الغرباء فيحسن خلقه، لكن إذا ذهبت المصانعة ينكشف الأمر، يظهر ذلك في السفر، فإن السفر تقل فيه المصانعة وتغلب فيه المشقة، فينكشف من بكى ممن تباكى. يظهر ذلك مع الأهل في البيت، فينكشف من ظهر حسن خلقه حقيقة ممن لم يكن ذلك له يعني بصفة. كما قلت سابقا ومرارا إن بعضنا قد يحسن خلقه إذا كان في خارج البيت، بل حتى لو أخطأ عليه أحد تجده يبتسم وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، عفى الله عني وعنك. فإذا دخل البيت غير هذا تماما وأصبح سبابا لعانا شتاما ضرابا، يغضب عند أدنى سبب ويضرب لأدنى سبب، لا يقف عند حد. وهذا في الحقيقة ينبغي أن يراجع نفسه، فإن حسن الخلق هو الذي يتصف به الإنسان على كل أحواله. نعم.
قال رحمة الله عليه وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عن من ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب.
نعم، جاء في حديث مروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على خير أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ ألا أدلكم على خير أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. رواه الإمام أحمد والحاكم وعبد الرزاق، لكن في إسناده ضعف. وذكرت هذا الحديث لأنه يظهر لي والله أعلم أنه مستند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه ذكر ما فيه. وقول الشيخ رحمه الله: وجماع الخلق الحسن أن تصل من قطعك. صلة الناس يا إخوة من أعظم الأخلاق وأحسنها ورأسها وأكرمها صلة الوالدين، أن يصل الإنسان والديه بما يستطيع من أنواع الصلة. ثم صلة الرحم، الأقرب فالأقرب. ثم صلة أهل العلم وصلة الجيران. وأعظم الصلة أن يصل العبد من قطعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. ليس الواصل بالمكافئ الذي إن وصله الناس وصلهم، إن وصله عمه وصله، وإن قطعه قطعه، هذا ليس بالواصل على وجه الحقيقة. وإنما الواصل على وجه الحقيقة والخلق الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فإذا قطع وصل، وإذا أدبر الناس عنه أقبل، ويكون بادئا حريصا على الصلة. قال بعض العلماء: الناس في الصلة ثلاثة: واصل ومكافئ وقاطع. واصل ومكافئ وقاطع. فالواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه، من يتفضل ولا يتفضل عليه، يعني هو السباق، سواء مع الواصلين من رحمها والقاطعين، يسبق إليهم ويصلهم. وهذا معنى قولهم من يتفضل، يعني بالصلة، ولا يتفضل عليه، يعني لا يسبق بها، لا يسبق بها. والمكافئ الذي لا يزيد على الإعطاء على ما أخذ. زارني ابن عمي مرة في الشهر، أزوره مرة في الشهر، لم يزرني لا أزوره، هذا مكافئ هذه بتلك. والقاطع الذي يتفضل عليه ولا يتفضل، قد يصله أقاربه لكنه لكبر أو غير ذلك يهجر أقاربه ولا يصل رحمه. قد يكون له مقام علمي أو دنيوي فيتكبر على أقاربه ويرى أنهم ليسوا أهلا لأن يزورهم ويزورونه فيقطع أقاربه. وهذه كما يقولون آفة العصر اليوم، قد يجتمع طلاب علم في عمارة واحدة لا يزور الواحد منهم الآخر، طلاب علم لا أقول عامة، طلاب علم يجتمعون في عمارة واحدة وقد يكونون في غربة، كل واحد يحتاج الآخر، قد يكون هذا جاء بأهله ليس لهم أقارب في المدينة وهذا جاء بأهله ليس لهم أقارب في المدينة، لا يزور الواحد منهم الآخر. الآن يسكن الناس في عمارة واحدة يسكنون سنة وسنتين وثلاث وأربع، لا يعرف الواحد منهم اسم جاره، ما أقول لا يزوره، لا يعرف اسمه. تأتي إلى عمارة تقول فلان هنا، يقول ما أدري والله، وهو بنفس العمارة. أين الأخلاق؟ أين حسن الخلق؟ أين الصلة التي هي من أعظم أنواع حسن الخلق؟ والأصل في الإنسان الوصل، إلا أنه قد تتقدم أسباب للقطع، فهذه الأسباب يجب أن ننظر فيها، لأن بعض الناس يتحجج يقول أنا ما قطعت من تلقاء نفسي، هناك أسباب. طيب ما هي هذه الأسباب؟ إن كانت الأسباب دنيوية فلا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون صادرة ممن تقطع، سبب دنيوي صدر ممن تقطع، سبك، شتمك، آذاك، وهنا نقول جعل الله لك فرصة ثلاثة أيام، والمحسن من تركها. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. جعل الله لك ثلاثة أيام من أجل أن يندفع ما في نفسك، ولا خير في من لم يندفع ما في نفسه بعد ثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيرية للذي يبدأ بالسلام. وإن كان السبب صادرا من غير من تقطع، كأن تكون أنت على منصب أو نحو ذلك، فليس لك الحق في أن تقطع من يوصل قطعا مقصودا، لأن سأنبه على شيء بعد قليل. والحالة الثانية أن يكون السبب دينيا، يعني يقوم في الإنسان سبب ديني شرعي يقتضي منك أن تقطعه، وهنا تأتي مسألة الهجر. ومسألة الهجر مسألة شرعية شريفة ينبغي أن توضع في موطنها، والأصل في المسلم أن يبادر إلى الإصلاح والنصح قبل أن يهجر، يبادر إلى الإصلاح والنصح. فإن نجد اليوم بعض طلاب العلم يهجر أخا له، وهذا الأخ لا يدري لما هجره، لا يعرف، ربما لو عرف وتبين له الحق لترك، وهذا من حيث الأصل غلط. المسلم يبدأ بالبيان، يبدأ بالنصح بالإصلاح، فإن لم ينفع هذا فإنه تأتي مشروعية الهجر، ولا حد للهجر بسبب الأمر الديني، لا ثلاثة أيام ولا غيرها، بل ما دام السبب الشرعي قائما. ولهذا أصول عند أهل العلم لا أحب أن نطيل فيها. وكلامنا يا إخوة عن ذم القطع إنما هو في ذم القطع المقصود، يعني أن تقطع قاصدا القطع، أما إذا حصل القطع من غير قصد، لم تقصد هذا لكنك لم تلتقي بالمسلم شهرا، أنت لا تقصد أن تهجره وتقطع لكن لم تلتقي به، هذا ليس بمذموم، وإنما المذموم هو القطع المقصود على ما فصلناه. ومن حسن الخلق بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، أن تبسط وجهك للمؤمنين وتتصدق بالبسمة، فتبسمك في وجه أخيك صدقة، وأن تكف الأذى عن المؤمنين وأن تبذل لهم الخير. ولما سئل الإمام أحمد عن حسن الخلق قال: لا تغضب ولا تحقد، جمرتان في القلب تحرقان الخير الذي في الإنسان، تعميانه، الحقد والغضب. من غضب أعماه الغضب عن الخير، ومن حقد على مسلم فإن هذا يقوده إلى التسبب له في الشر. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حسن الخلق قال هاتين الجملتين: لا تغضب ولا تحقد. وهذا مع سهولة نطقه يصعب فعله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس، وإنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. هذا الذي يظهر فيه أنه شديد قوي، لأنه يمسك نفسه عند الغضب، والإنسان إذا غضب أول ما يسيء لنفسه، فإنه قد يقول ما يستحي منه غدا. إذا لم يمسك نفسه عند الغضب قد يبدر منه أقوال وأفعال لو عرضت عليه بعد ساعة لذاب خجلا، ثم يسيء إلى غيره. وقد قال بعض العلماء: جماع حسن الخلق أن يكون الإنسان كثير الحياء قليل الأذى كثير الصلاح صدوق اللسان قليل الكلام كثير العمل قليل الزلل قليل الفضول برا وصولا وقورا صبورا راضيا شكورا حليما رفيقا عفيفا شفيقا لا لعانا ولا سبابا ولا نماما ولا مغتابا ولا عجولا ولا حقودا ولا بخيلا ولا حسودا باشا هاشا يحب في الله ويرضى في الله ويغضب في الله. وهذا الكلام يا إخوة مأخوذ من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو تأملته لوجدته خلاصة ما نقل من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. جماع حسن الخلق أن يكون الإنسان كثير الحياء قليل الأذى كثير الصلاح صدوق اللسان قليل الكلام كثير العمل قليل الزلل قليل الفضول برا وصولا وقورا صبورا راضيا شكورا حليما رفيقا، عفيفا شفيقا، لا لعانا ولا سبابا، ولا نماما ولا مغتابا، ولا عجولا ولا حقودا، ولا بخيلا ولا حسودا، باشا هاشا، يحب في الله ويرضى في الله ويبغض في الله. وقال بعض السلف: حسن الخلق في ثلاث خصال: اجتناب المحارم، وطلب الحلال، والتوسعة على العيال. وينسب هذا للإمام مالك رحمه الله. حسن الخلق في ثلاث خصال: اجتناب المحارم، وطلب الحلال، والتوسعة على العيال. وقال بعض السلف: البشاشة لأهلها مصيدة المودة. البشاشة في الوجه لأهلها مصيدة المودة. والإنسان إذا كان بشوشا ينجذب إليه الناس ويحبه الناس. وقال بعض السلف: البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. وهذا من جوامع حسن الخلق، ومن مجامع حسن الخلق، ومن الصفات الزكية العلية في المؤمن الحرص على نفع المسلمين. فإن هذا من رؤوس حسن الخلق ورأس النفع، الحرص على نفع المسلمين بالعلم، بالسنة، بنشر التوحيد. فإن هذا أعظم النفع، وكذلك الحرص على نفع الناس في دنياهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على قلب مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد الحرام شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله له تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. رواه الطبراني وحسنه الألباني. انظر إلى هذه المجامع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، يعني أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى قلب مسلم. وهذا من حسن الخلق، لا سيما إذا وجدت الحاجة. إذا رأيته مهموما، أو علمت أن شيئا نزل به، فذهبت زائرا له قاصدا أن تحدثه حتى تدخل السرور على قلبه، فأنت في عبادة عظيمة من أحب الأعمال إلى الله. ولو كان حديثك في الدنيا، لو ذهبت إليه تحدثه لتدخل السرور على قلبه، وحدثته في أمور الدنيا، في بلاد رأيتها، في أمور وعجائب رأيتها وأمور تدخل السلوى على قلبه والسرور على قلبه، فأنت في عمل من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم: أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. إذا رأيت مسلما جائعا فتقربت إلى الله بأن تشبعه فقد عملت عملا من أحب الأعمال إلى الله. فما بالك إذا كان هذا الرجل جارا لك عنده صبية جياع. الواحد منا قد يعرف أن جاره مثلا يستلم مكافأة مثلا من الجامعة، وقع له حادث سيارة أصلح سيارته، يغلب على ظنه أنه وضع أكثر ماله في هذا الإصلاح، وأنه يبقى فترة ربما على القليل وربما يأكل وجبة في اليوم. فإذا علم هذا أقام أعد طعاما في بيته وأدخل على أخيه. انظروا أولا إلى عظم أثر هذا في قلب الأخ، ثم هو من أعظم الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وتفقد الإخوة والجيران من غير كسر لقلوبهم أمر طيب. والله يا إخوة فوجئت أن أحد طلابنا ومعه أسرته عنده ثلاجة في بيته ليس لها باب، ثلاجة بلا باب، لا يستطيع أن يشتري ثلاجة من قلة ذات اليد. لو أن كل واحد منا تفقد إخوانه ومن حوله وحاول أن يطرد عنهم الجوع، أن يشاركهم في بعض ماله والقليل من ماله، والله إنها من أحب الأعمال إلى الله ومن أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد الحرام شهرا. لاحظوا، إذا اعتكف في المسجد الحرام شهرا ماذا سيعمل؟ سيصلي الصلوات الخمس لمدة شهر في المسجد الحرام، وهي خير من 100,000 صلاة، ويتقرب إلى الله بسائر العبادات إلى إضافة إلى عبادة الاعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن أمشي مع أخي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد الحرام شهرا. ومن كف غضبه، يعني لم يجعل غضبه متعديا للناس بل كتم، ستر الله عورته. ومن كظم غيظا لو شاء أن يمضيه لأمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، فيكون مؤمنا راضيا عند لقاء الله سبحانه وتعالى. ومن معشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام على الصراط. يثبت الله قدمه على الصراط. وإن سوء الخلق ليفسد العمل. سوء الخلق يا إخوة يفسد على الإنسان كل شيء، يفسد عليه من حوله ويفسد عليه عمله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فهذا أمر عظيم ينبغي علينا جميعا أن نحرص عليه. والشيخ يقول: أن تصل من قطعك بأنواع الصلات بالسلام والإكرام والدعاء له. سبحان الله، يقطعني وأدعو له، نعم هذا حسن خلق. والاستغفار والثناء عليه ما أصعبها. إنسان يقطعك وقد يظهر قطيعتك، ومع ذلك إذا جلست في مجلس إن أراد أحد أن يتكلم فيه قلت اتق الله، هذا ليس فيه. ليس إذا بدأ إنسان يتكلم فيه قلت نعم يظهر هذا، كانت تقول زد زد، بل يزيد صاحب حسن الخلق أن يثني عليه. رأيت من أحد مشايخنا موقفا عجيبا، جاءه رجل فقال إن فلانا يقول إنك لست بقوي في علم الحديث، شخص من طلاب العلم من أهل العلم ينقل عن هذا الكلام، قال إن فلانا يقول إنك لست قويا في علم الحديث، فقال غفر الله له إنه أقوى مني في هذا الباب وأنا لست ضعيفا في علم الحديث فقط بل في بقية العلوم، فما أحوجني إلى أن أزيد. فدهش الرجل ما استطاع أن يقول شيئا، كان يظن أنه سيفتح سيرة كما يقولون، فذكر ذاك بما فيه وهو قوي في علم الحديث، قال أقوى مني في علم الحديث وأنا زاد لست ضعيفا في علم الحديث فقط بل في بقية العلوم وما أحوجني إلى الزيادة. والعالم هو الذي يرى أنه بحاجة إلى زيادة علم. يقول العلماء العالم حقا كلما زاد علما كلما أدرك جهله، كلما زاد في العلم كلما أدرك أنه يجهل أكثر، والمسكين كلما علم شيئا انتفخ كأنه شيخ الإسلام، إن تعلم حرفا أو كلمتين أو نحو ذلك رأى نفسه لا يدانيه أحد، هذا لا يكون عالما أبدا وإنما يكون مغرورا ويقع في السوء الكثير. قال رحمه الله وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال وغير ذلك، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. وأعظم من العفو أن تؤمنه، أن تشعره بالأمان، مع عفوك عنه تشعره بالأمان، وهذا كظم الغيظ. وأعظم من هذا أن تحسن له، أن تحسن له، تعفو عنه وتؤمنه وتحسن إليه. ذكر أن بعض السلف اغتابه رجل فبلغه ذلك فأرسل إليه غلامه بطبق فاكهة نادر في ذاك الوقت وكتب إليه رسالة: يا أخي قد بلغني أنك قلت في كذا وكذا ويعلم الله أنه ليس في، عفى الله عنك وغفر لك وغفر لك زلتك، واعلم أن مكانك في قلب اليوم أعظم من مكانك بالأمس. من يستطيعها؟ سلفنا الصالح ضربوا أروع الأمثلة في حسن الخلق. الإمام أحمد كما مر معنا في فتنة القول بخلق القرآن لما ثبت وكاد أن يكون وحيدا على القول بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، آذاه الخلفاء وضربوه جلدوه، كان يجلد حتى يتقرح جلده ثم يحشى جلده بالملح ويسحب سحبا من أجل أن تنفك مفاصله، ويأتيه الخليفة في الليل ويضع الكرسي ويجلس، والإمام أحمد يئن من ألمه يقول: يا أحمد قل لي كلمة واحدة أفك قيدك بنفسي، فيقول: لا، حتى تأتيني بآية من كتاب الله، حتى تأتيني بآية من كتاب الله. فإذا أصبح جاءوا بالجلادين وقالوا: شد عليه قطع الله يدك، حتى فرج الله عن الإمام أحمد. فلما مات الإمام، مات الخليفة، أحله الإمام أحمد، فقالوا له في ذلك: يعني هذا رجل ابتلاك في الدين وأنت على الحق وضربك وفعل بك ما فعل. يا إخوة، الإمام أحمد بقي يتألم من مفاصل يديه إلى أن مات بسبب ما فعل به. ولما مات الخليفة أحله، فقيل له في ذلك فقال كلمة عجيبة، قال: وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك. انظروا القلوب، هؤلاء قوم زكت قلوبهم، يقول هذا الذي عذبه وضربه وفعل به ما فعل، يقول: وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الذي نقرأ في كتابه ابتلي في دين الله لأنه كان يظهر السنة ويقول بما دل عليه الدليل، اجتمع عليه بعض العلماء وقضى عليه أحد القضاة المالكية بالسجن في القلعة، فسجن في القلعة، فشاء الله أن يتغير أمر الحاكم فأخرج شيخ الإسلام بن تيمية واستشاره في القاضي الذي حكم عليه. أن يحبسه، قال: فأشرت بعدم حبسه ونصحت بتثبيته في مقامه، لأنه من حيث العلم بالقضاء والمذهب الذي يحكم به هو عالم، ولكن الله المستعان، نسأل الله أن يثبت القلوب. فشيخ الإسلام يخرج من سجنه ويستشار في القاضي الذي قضى عليه بالسجن وهو يعلم أنه حكم عليه ظلما، فيستشيره في أن يسجن، فيشير بعدم سجنه، بل يقول: وشفعت في أن يثبت مكانه، يعني يبقى في مقامه، ثبت في مقامه. وهذه أخلاق سلفنا التي ينبغي أن نتعلم منها. اليوم الواحد من طلاب العلم يخطئ عليه أخوه خطأ فيقيم عليه الدنيا، فينبغي يا إخوة أن ننظر في منزلتنا من حسن الخلق، أين نحن من حسن الخلق؟ ليس حسن الخلق كلمة تقال، وإنما حسن الخلق أفعال يتبين بها الفضلاء سواء من الرجال أو النساء. وكما قدمت في أول كلامي أن حسن الخلق يختبر به الناس، فاختبر نفسك، اختبر نفسك بحسن الخلق، ما هي مواقفك في حسن الخلق، وعالج نفسك. يقول بعض الناس: إنه لا يستطيع أن يكون حسن الأخلاق، لأن طبيعته كذا، وهذا خطأ. فإن حسن الخلق قد يكون جبلة، قد يكون جبلة، كما في أشج عبد القيس، فإن الحلم والأناه جبلة جبله الله عليها ومدح بها. وقد يكتسب، إنما الحلم بالتحلم، فالإنسان يستطيع اكتساب هذا، ولو لم يكن حسن الخلق يكتسب لما رتب عليه هذا الأجر العظيم. فهذا دليل على أنه يكتسب، ولكن الإنسان بحاجة لأن يجاهد نفسه في هذا الباب. من الأشياء التي مرت بي في سيرة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه كان له رجل عدو من أهل العلم ينتسب إلى العلم يعاديه ويؤذيه ويتكلم فيه. ففي يوم كان جالسا مع أصحابه فجاءه أحد طلابه فقال: مات فلان، يظن أنه يبشره وأنه سيفرح بهذا. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له. ثم قام من فوره فذهب إلى أهله وعزاهم فيه وقال لهم: أنا لكم مكانة، أنا لكم مكانة، يعني أقوم بحاجتكم وأعينكم. وهذه أخلاق العلماء وأخلاق الفضلاء. فما أجمل أن يكون الإنسان حسن الخلق مع الناس. نعم، سننتهي من هذا. نعم، وأما الخلق العظيم،
قال رحمة الله عليه: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر.
نعم، وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: الخلق العظيم الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. الخلق العظيم أن توحد الله سبحانه وتعالى وتقوم بحقه بأن تعبده سبحانه بفعل الأوامر واجتناب النواهي. قال الطبري: معنى على خلق عظيم أي على أدب عظيم، وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به، وهو الإسلام وشرائعه، وهو الإسلام وشرائعه. ونقل عن ابن عباس ومجاهد وقتادة أن الخلق العظيم الدين العظيم، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، الدين كله خلق. وهذا معنى الخلق بالمعنى العام، الخلق بالمعنى العام هو كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني هو العمل بالقرآن، لأن تأويل القرآن يطلق ويراد به العمل بالقرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها في النبي صلى الله عليه وسلم: كان يتأول القرآن، أي يعمل بما أمر به من تسبيح ربه سبحانه وتعالى. قد سأل سعد بن هشام أمنا عائشة رضي الله عنها قال يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ القرآن؟ ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت فإن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن، رواه مسلم في الصحيح. فخلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وهذا معنى الخلق بمعناه العام الذي يشمل كل ما جاء في الكتاب والسنة. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح كون حديث معاذ رضي الله عنه وصية جامعة، ثم سيبدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان كون حديث معاذ تفسيرا لوصية الله سبحانه وتعالى، وهذا سنقرره غدا إن شاء الله في الدرس. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرقق قلوبنا لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا ربي إن عبادك هؤلاء قد اجتمعوا في بيت رسول في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم يرجون رحمتك ويخافون عذابك، اللهم فأعطهم ما أملوا وأمنهم مما يخافون وحسن أخلاقهم يا رب العالمين. اللهم زدهم خلقا إلى خلق، اللهم زدهم خيرا إلى خير، اللهم بارك لهم في علمهم وبارك لهم في أعمارهم وبارك لهم في ذرياتهم وبارك لهم في بيوتهم وبارك لهم في كل نعمة أنعمت بها عليهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الخشوع يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الخشوع يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الخشوع يا رب العالمين. اللهم اجعل قلوبنا هينة لينة، اللهم اجعل قلوبنا هينة لينة، اللهم اجعل قلوبنا هينة لينة تلين لذكرك وتسمع إذا ذكرت يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، ولعلنا نجيب على بعض الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين.
آمين آمين.
أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
حفظكم الله. بنت من بلجيكا تسأل، هي أسلمت بفضل الله وبعد إسلامها قطعت علاقتها بوالدها بحجة أنه لم يكن متزوجا بوالدتها حين ولدت، هل صنيعها هذا صحيح؟ وهل يعتبر هذا الرجل والدا لها؟ بارك الله فيكم.
على كل حال، الأصل في الأحكام الشرعية أن من كانوا كفارا وكان لهم أولاد ينسبون إليهم فإنهم أولادهم، فإنهم أولادهم، وهذه البنت بنت هذا الرجل، فإن كان قد أسلم فهو والد مسلم، وإن كان كافرا فهو والد كافر. ينبغي الإحسان إليه وقول المعروف له ودعوته. ونقول لأختنا هذه وفقها الله، أظهري لهذا الوالد أن الإسلام خير فأحسني له، وكوني يعني بارة به إلا ما يمنع شرعا، حتى يرى أنك الآن بعد إسلامك أحسن منك قبل إسلامك. فمصاحبة الوالدين الكافرين بالمعروف مطلوبة شرعا، ولو كانا يدعوان الابن إلى الكفر. فننصحها بأن تعامل هذا الأب بالمعروف وتحسن إليه وتدعوه إلى الإسلام، لعل الله عز وجل أن يجعل إسلامه على يديها. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول ما حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للميت أو قراءة القرآن لنفع الميت؟
قراءة القرآن إن كانت على وجه بدعي فلا تجوز سواء للأموات أو الأحياء، يعني قراءة القرآن في العزاء ويؤتى بمقرئ يجلس في سرادق العزاء ويقرأ القرآن، وعلى حسب الأجرة تكون القراءة، إن أعطي أجرة طيبة يقرأ آيات كثيرة ويكثر من قراءة آيات الرحمة، وإن أعطي أجرة قليلة يقرأ آيات قليلة، وقد يقرأ آيات العذاب. جمع المقرئين في يوم السبوع من الموت في المقبرة يقرؤون، يحزبون كل واحد يقرأ، هذه بدع لا تنفع الميت ولا الحي، ويكون فاعلها آثما. أما قراءة القرآن على الوجه المشروع وإهداء الثواب إلى الميت، يعني مسلم جالس في المسجد النبوي يقرأ القرآن ثم يهدي ثواب القراءة إلى أبيه الذي مات، هذه مسألة قد اختلف فيها السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإن بعض العلماء من السلف والخلف يرون أن العمل الصالح إذا عمله الابن ثم أهداه إلى أبيه أنه ينفعه وأنه يصله ثوابه، ويرى بعض العلماء أن هذا أمر غيبي لا يجوز القول به إلا عن دليل، فلا يصل إلى الميت من الأعمال إلا ما دل الدليل عليه كالدعاء له والاستغفار له والصدقة عنه والحج عنه والعمرة عنه، وأما ما لم يرد به دليل خاص فلا نرى ذلك، بل يقولون نرى أن الابن مثلا يقرأ القرآن ثم يدعو لأبيه متوسلا بعمله الصالح، يقول اللهم يا ربي أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك يا ربي بأني قد قرأت كلامك وأنت أعلم بما في قلبي، أسألك أن تغفر لي لأبي وأن ترحمه، وهذا عندي والله أعلم أعدل من القول الأول وأرجح، وهو أنه لا يقال بوصول الثواب إلا ما دل الدليل عليه بخصوصه، لأن هذا الأمر أمر غيبي والمسألة خلافية، لكني أعود وأكرر إن خلاف السلف ليس في القراءة المبتدعة، وإنما في القراءة المشروعة إذا أهدي ثوابها إلى الميت. نعم،
شكر الله لك وبارك فيك. يقول: ما حكم وضع سجادة خاصة بالإمام؟
مثل وضع سجادة للمأموم، هذه لا يتعبد بها، هذا مكان للإمام يوضع فيه السجادة، لا يعتقد لها مزية ولا يعتقد لها فضيلة ولا يعتقد لها خصوصية ولا يعتقد أنه لا بد من وضعها، وعليه فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس بهذا ولا يمنع من هذا. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: إذا قالت المرأة لبعلها ألا يمسها وهي غاضبة عليه، هل تصير عليه حراما؟ يقول: قد وقع هذا لي البارحة، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أرضها الليلة وبارك الله لكم في ليلتكم.
أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: هل يجوز بيع المصحف؟
اختلف العلماء في بيع المصحف، مع الاتفاق على أن كلام الله لا يباع، ولكن المصحف الذي يكتب ويجلد ويغلف اختلف العلماء في بيعه على 3 أقوال. فقال بعض أهل العلم يحرم بيع المصحف مطلقا، وقال بعض أهل العلم يكره بيعه، وقال بعض أهل العلم يجوز بيعه ويصح، وهذا الصواب، لأن الذي يباع إنما هو العمل الذي يعمله من كتب المصحف وقام على تجليده وطباعته، ولو لم يقل بهذا لشحت المصاحف بين الناس. والأدلة الواردة التي يفهم منها منع بيع المصحف إنما تحمل على يعني بيع كلام الله سبحانه وتعالى، أما بيع المصحف بذاته فلا بأس به، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: رجل يعمل في الصحراء وبينه وبين المسجد نحو 9 كيلومتر، فهل عليه صلاة الجمعة وصلاة العيد، وما حكم صلاة الجمعة للمسافر؟
هذا الرجل الذي يسكن بعيدا عن العمران، هذه المسافة بالنسبة للجماعة لا يجب عليه أن يسعى لصلاة الجماعة، ويصلي في مكانه، إن كان معه أحد قد صلوا جماعة، وإن كان منفردا صلى وهو معذور ولا إشكال. أما بالنسبة للجمعة فلا يخلو الحال من أمرين: الأمر الأول أن يكون في حدود البلد، يكون في حدود البلد ليس خارجا عن البلد، وهنا يجب عليه أن يسعى إلى الجمعة على الصحيح من أقوال أهل العلم لأنه من أهلها. والحالة الثانية أن يكون خارج البلد، وفي هذه الحال الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب عليه أن يسعى إلى الجمعة. وأما بالنسبة لصلاة المسافر للجمعة فإن صلاها فهي صحيحة منه، لكنها ليست واجبة عليه على الصحيح من أقوال العلماء.
يقول في سؤاله الثاني: هل يجوز مصافحة زوجة الأب إذا كانت مطلقة تطليقا أبديا لا رجعة فيه؟
نعم يجوز، ما دام أن أباك قد تزوج هذه المرأة ودخل بها ثم طلقها، فإنها أصبحت حراما عليك على التأبيد، وبالتالي يجوز لك أن تراها، ويجوز لك أن تصافحها، وأن يعني تسأل عن حالها. ليست علة المصافحة والجلوس والمحرمية أنها تحت أبيك، ولكن العلة أن والدك قد تزوجها، فما دام أنه تزوجها سواء تزوجها بمجرد العقد أو تزوجها ودخل بها ثم طلقها فقد حرمت عليك على التأبيد، وما دام أنها حرمت عليك على التأبيد فإنه يحل لك أن تصافحها وأن يعني تجالسها ما لم تظهر ريبة، فإن ظهرت ريبة فإنه يبتعد عن الرياب. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. هل يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر مع أبيها الكافر؟
اختلف العلماء هل الأب الكافر محرم في السفر، فمن أهل العلم من قال إنه لا ولاية له مطلقا، ومن أهل العلم من قال إنه محرم لمقام الأبوة، ومن أهل العلم من فصل فقال ينظر في حاله، فإن كان حريصا على العرض شفيقا على بنته صائنا لها في العادة فإنه محرم في سفرها، وإن كان مع كفره معروفا بتساهله في العرض غير حريص على الصيانة فإنه لا تكون له محرمية عليها، وهذا أقرب والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك.
هذا في المحرمية، أما الولاية فلا ولاية لكافر على مسلم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: رجل علاه الشيء في رأسه ولحيته، هل له أن يصبغها بصبغة بنية؟ وما هو الكتم الأسود الذي أجازه أهل العلم؟
إذا ابيض شعر الرأس أو شعر اللحية فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تتغير هيئته إلى هيئة تقبح في العين، وهنا يستحب أن يغير بغير السواد، يستحب أن يغير بغير السواد، ويحرم على الصحيح أن يغير بالسواد. والحالة الثانية أن يكون حسن المنظر، يعني لا تتغير الهيئة، بل تكون رؤياه يعني لائقة في النظر، وهنا يباح تغييره، يباح، يعني لا ينهى عنه ولا يندب إليه، لأن الأمر بالتغيير إنما ورد في حق من تغيرت هيئته، والتغيير كما قلنا يكون بكل لون، لا يكون فيه تشبه بالكفار، ولا يقبح في العيون، يعني ما يغير الأبيض يعني بأحمر قاني ولا بأزرق مما يقبح في الرؤية، لأن المطلوب من التغيير تحسين الهيئة، وأن لا يكون أسود. يقول الأخ في سؤالي: ما هو الكتم الأسود الذي أباح العلماء أن يصبغ به؟ هو الذي يكون سواده بينا عن الأسود المعتاد، يعني يظهر أنه مصبوغ، يظهر أنه مصبوغ، فلا يكون أسود قاني كالسواد المعتاد، وإنما يضرب إلى السواد. وكلما بعد الإنسان عن المشتبهات فهو أحسن. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا بمغفرته ورحمته، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.